أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الركن الثاني من أركان قاعدة النجزية العلم الإجمالي، والذي يقتضي الوقوف على العلم بالجامع وعدم سراية هذا العلم إلى الفرد. وإلا لو سار العلم من الجامع إلى الفرد لنحل العلم الإجمالي، وهذا الذي يعرف عادة بانحلال العلم الإجمالي بالعلم بالفرد. ثم ذكر الشهيد الصدر رحمه الله أن لحالات انحلال العلم الإجمالي أو تعلق العلم بالفرد له عدة حالات. ذكرنا الحالة الأولى أن يكون العلم المتعلق بالفرد معينا للمعلوم بالإجمال، كان يكون ما علمت إجمالا بنجاسته فهو هذا الإناء دون ذاك، فقلنا هنا ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالفرد وشك بدء. الحالة الثانية أن يكون العلم بالفرد ليس بصدد أن يقول أن ما علمت به إجمالا هو هذا الفرد دون ذلك، يعني ليس معينا للمعلوم بالعلم الإجمالي، ولكنه ينطبق عليه ويصلح أن يكون مصداقا من مصادقه، ولا عليكم السلام، ولا يوجد ما يمنع من ذلك. قلنا أيضا هنا الصحيح بنظر الشهيد الصدر هو انحلال العلم الإجمالي أيضا في هذه الحالة إلى علم تفصيلي وشك بدء. الحالة الثالثة التي ذكرها الشهيد الصدر هي نفس الحالة الأولى الثانية، أي أن العلم بالفرد ليس ناظرا إلى تحديد المعلوم بالإجمال، ولكن في هذه الحالة ناظر إلى مصداقية المعلوم بالإجمال، إلى صلاحية انطباق العلم الإجمالي أو المعلوم بالإجمالي على هذا الفرد. غاية الأمر أن ابتلي هذا العلم الإجمالي بخصوصية، أي أننا نعلم بنجاسة شيء معين وليس بالنجاسة مطلقا، نعلم بنجاسة هذا الإناء المتميز بهذه الميزة، فنأتي ونقول هذا الفرد الذي علمنا بنجاسته نشك الآن أنه هل هو حاضن وجامع لهذه الميزة ولهذه الخصوصية أم لا. هنا في هذه الحالة في هذه الصورة مع عدم العلم بأن الفرد يتضمن تلك الميزة والخصوصية التي هي موجودة في المعلوم بالعلم الإجمالي، فإذا لم نكن نعلم بذلك تلك الخصوصية فحينئذ الصحيح بنظر الشهيد الصدر أن العلم الإجمالي لا ينحل، لأنه في هذه الحالة سوف لا أتيقن ولا أحرز انطباق المعلوم بالإجمالي على المعلوم بالتفصيل، بل في هذه الحالة أشك في الانطباق وأشك في المصداقية، فهناك ما يمنع من أن يكون المعلوم بالإجمال منطبقا على هذا الفرد المعلوم بالتفصيل. وبعبارة كما قلنا يمكن أن نقول سوف يتولد عندي من خلال الشك في الانطباق علم إجمالي آخر، ومفاده هذا الإناء الذي علمت بنجاسته إما أن يكون متميزا بتلك الميزة أو لا، فهذا علم إجمالي، والعلم الأول عندي أعلم بنجاسة الإناء الفلاني المتميز بهذه الميزة، إما أن يكون هذا وإما أن يكون هذا. ونحن نعلم أن العلم الإجمالي إنما ينحل بالعلم التفصيلي بالعلم بالفرد ولا ينحل بعلم إجمالي آخر، ففي هذا المورد الصحيح بنظر الشهيد الصدر عدم انحلال العلم الإجمالي. الحالة الرابعة والأخيرة التي ذكرها الشهيد الصدر تختلف عن الحالات السابقة. في الحالة الأولى والثانية والثالثة كان يوجد عندنا علم وجداني بالفرد، يعني نعلم علما تفصيليا وجدانيا بالفرد، بينما هنا لا يوجد عندي علم وجداني، الموجود عندي هو علم بالفرد إلا أن منشأه هو التعبد، فيكون علما تعبديا بالفرد، فيصل العلم من الجامع إلى هذا الفرد ولكن بواسطة البينة، مثلا بواسطة خبر الثقة، كما لو كنت أعلم بنجاسة أحد الإناءين أو كنت أعلم بوجوب إحدى الصلاتين إما الجمعة أو الظهر، جاء الثقة وأخبرني بأن الواجب هنا هو الجمعة. هنا في هذه الحالة هل ينحل العلم الإجمالي حينئذ بإخبار الثقة، يعني بعلم التعبد للفرد أم لا؟ هنا في هذه الحال كلامهم منصب على على شيء واحد، وهو أنهم يريدون إثبات الانحلال الحقيقي. هل ينحل انحلالا حقيقيا إلى علم تفصيلي بالجامع؟ طبعا منشأ الانحلال الحقيقي من هو؟ العلم الوجداني. منشأ الانحلال الحقيقي والانحلال الحقيقي المراد منه ما هو؟ زوال علم الإجمالي من رأس، ولا يبقى في أفق النفس أبدا، بل يزول زوالا تاما ببركة العلم التفصيلي الوجداني. هل ترى هذا يمكن أن يتوفر عندي هنا؟ قالوا أصحاب هذا القول: طالما لا يوجد عندي علم تفصيلي فلا يوجد عندي علم تفصيلي وجداني، فلا يوجد عندي انحلال حقيقي، ولكن نستطيع أن نثبت أن الانحلال متحقق، ولو لم يكن انحلالا حقيقيا إنما هو ماذا؟ إن لا تعبد بالانحلال، ما عبر هم عنه بالانحلال التعبدي. ما مرادهم بالانحلال التعبدي؟ هو هذا القائم على مسلك الطريقية والعلمية. فقالوا هم بعد أن جاء الثقة وقال بأن الجمعة هي الواجب، أو قال بأن هذا الإناء هو المتنجس، بناء على جعل الطريقية والعلمية، فيكون دليل الحجية ما مفاده؟ مفاده العلم بالمؤدى. فيقول في هذه الحالة: فأنا علمت، ولو كان علما تعبديا، أنا علمت بنجاسة هذا الإناء، أنا علمت بوجوب الجمعة، وإذا تحقق هذا العلم فحينئذ لا بد أن يتحقق الانحلال، لأن من أثار العلم من هو؟ الانحلال. فبعد أن جاء دليل الحجية ونزل خبر الثقة منزلة العلم، أو البين منزلة العلم، فحينئذ سوف يترتب على هذا العلم آثاره، ومن آثاره الانحلال، أي انحلال العلم الإجمالي. وهذا طالما أن المنشأ ليس العلم الوجداني إنما هو التعبد بالعلم، فحينئذ قالوا صحيح لا يحصل عند العلم الحقيقي انحلال حقيقي، ولكن عندنا انحلال تعبدي. الشهيد الصدر يقول لهم: هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ يقول لهم: لا أريد أن أناقش في أصل المبنى، يعني نقاشي معكم ليس نقاشا في المبنى، يعني ليس نقاشا مبنائيا، إنما نقاشي بنائيا، سوف أتنازل عن مبنائي وأقول كما قلت أن دليل مفاد دليل الحجية هو جعل العلمية والطريقية. ولكن جعل العلمية والطريقية نحن نعلم بأن له اتجاهان ومسلكان، إما أن يكون من باب التنزيل، وإما أن يكون من باب الاعتبار. ما معنى باب التنزيل وما معنى من باب الاعتبار؟ من باب التنزيل أي أن مفاد دليل الحجية هو الظن، لا يفيد خبر الثقة أكثر من الظن، والبين يرحمكم الله، والبينة لا تفيد أكثر من الظن، ولكن يأتي الشارع وينزل هذا الظن منزلة العلم. ما معنى منزلة العلم؟ يعني يبقى الظن على ما هو عليه من الظن الذي لا يصل إلى درجة 90 مثلا في المئة، حتى لا يصل إلى أطمئنة. حينئذ الظن يبقى على حاله، إلا أن الشارع يقول لك هذا المقدار من الإحراز الذي تحقق لديك بفضل خبر الثقة أنا أتممه وأجعله علما، 10% أنساها. فهنا في هذه الحالة جاء الشارع ونزل العلم، الظن منزلة العلم، ولم يصيره علما، يبقى ظنا. غير الأمر بعد أن ينزله الشارع منزلة العلم، يعني مثل بعبارة أخرى بعد أن تتحقق النار، هل في داعي لجعل الإحراق؟ أحسن، فهو أوجد نار والإحراق يترتب عليها. فلذلك هذه المقولة يعبر عنه بالجعل البسيط، إنما جعل من؟ جعل النار، أما الإحراق فليس بجعل مستقل، إنما تبعا لمن؟ لجعل النار. هنا ماذا فعل؟ نزل الظن منزلة العلم. بعد أن نزل منزلة العلم لا داعي لأن ينزل الانحلال، يعني لا داعي لأن يعبدنا بالانحلال، بل الانحلال يترتب ترتبا قهريا على العلم لأنه من أثاره. فيقول لهم شهيد الصدر: فإذا كان مرادكم جعل الطريقية والعلمية وأنه يوجد عندي انحلال تعبدي ببركة التنزيل، فحينئذ نقول لكم في هذه الحالة هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأن المفروض أن الانحلال من آثار العلم الحقيقي وليس من آثار العلم التعبدي. هم في هذه الحلقة يمكن أن تقولوا: لا، ليس مرادنا هو هذا، بل مرادنا هو الاعتبار. يعني نقول نحن بجعل الطريقية والعلمية، ولكن من باب الاعتبار، أي أن الشارع يعتبر الظن حجة لا أنه ينزله منزلة الحجة. وهذا على أي أساس مبني؟ يكون مبني على ما يسمى المجاز العقلي أو المجاز السكاكي أو حقيقة الادعائية. تقدمت عندكم في الحلقة الثانية هذا الكلام، وموجود أيضا في المختصر وموجود في جوار البلاغة حول ما يسمى بالمجاز العقلي أو الحقيقة الادعائية. ما معنى الحقيقة الادعائية التي هي سوف تظهر لنا في هذه الحالة ما معنى الاعتبار، يعني مسلك الاعتبار في جعل الطريقية والعلمية؟ الظن متولد من خلال خبر الثقة ومن خلال البينة، إلا أن الشارع ماذا يفعل؟ يعتبر هذا الظن فردا من أفراد العلم، يعني يجعل العلم، يوسع دائرة العلم إلى فرد محاكاته للواقع 100%، ولا فرد محاكاته للواقع 90%، ولكن يقول هذا الذي 90% أنا اعتبرته فردا من أفراد العلم. فيكون حينئذ استعمال العلم فيه ليس استعمالا مجازيا بل استعمالا حقيقيا، لأن استعمال الكل في أحد أفراده ليس مجازا. فبعد أن ينزله حينئذ ويعتبره العقل، بعد أن يعتبره علما، لا يبقى الظن على ما هو عليه من الظنية، بل يسير فردا من أفراد العلم وعلما، غاية الأمر أن هذا العلم منشأه الاعتبار. وكما هو الحال كما مثل أيضا في المختصر، يقول أنه في هذه الحالة إذا جئنا وقلنا زيد أسد، ما معنى زيد أسد؟ بحسب المتعارف الذي نطلق عليه نحن المجاز في الكلمة، والذي هو معناه استعمال الكلمة في غير ما وضع له، نحن نعلم بأن الأسد وضع لمن؟ الحيوان المفترس. ولكن هل زيد حيوان مفترس؟ لا، فاستعمل في غير معناه، فنقول هذا استعمال مجازي طبعا بعلاقة مشابهة. ولكن عند السكاكي لا، عند السكاكي أنكر ما يسمى بالمجاز في الكلمة وقال لا يوجد عندي مجاز في اللغة العربية، دائما الاستعمال حقيقيا. طيب وين هو المجاز؟ يقول المجاز من ناحية المجاز العقلي، يعني من ناحية ماذا؟ هذا التنزيل وهذا الاعتبار. فحينئذ إذا جاءنا وقلنا زيد أسد، ماذا فعل هو هنا بنظر السكاكي؟ زيد جعله فردا من أفراد الحيوان المفترس، فصار حيوان المفترس عندي أفراده من هي؟ ذاك الأسد وذاك وزيد. فعندما يستعمل الأسد في زيد، هل استعمله في المجال؟ لا، استعماله فرد من أفراده، وهذا استعمال حقيقي. إنما للمجاز يأتي من ناحية هذا الاعتبار وهذا التنزيل، إذا التنزيل بمعناه العرفي وليس بمعناه الأصول. هنا كذلك الأمر، الشارع يعتبر هذا الظن علما، أي يصيره فردا من أفراد العلم. وبعد أن يصيره فردا من أفراد العلم على طريقة الحقيقة الادعائية أو المجاز العقلي والمجاز السكاكي، حينئذ بمجرد أن يسير علما يترتب عليه آثاره. هناك ماذا كنا نقول؟ بالتنزيل الانحلال من آثار العلم الحقيقي، يعني أثر تكويني من آثار العلم الحقيقي، وليس للشارع في هذه الحال أي دخالة فيه، فترتبه ترتب قهري على العلم. فقلنا ذاك العلم الحقيقي، وقلتم أنتم هذا علم تنزيلي تعبدي، والانحلال ليس من أثار العلم التعبدي بل من أثار العلم الحقيقي. هذا الكلام لا يأتي هنا. لماذا؟ لأننا سيرنا الظن علما، جعلناه فردا من أفراد العلم. فإذا صار فردا من أفراد العلم فحينئذ نقول أن الأثر التكويني هو التنزيل يترتب عليه، كما هو الحال في ماذا؟ فيما لو أوجدنا النار فإن الإحراق سوف يترتب عليها ترتبا قهريا. ولكن المشكلة ليست من هذه الناحية، فإن هذه الناحية أصحاب هذا المسلك وهذا الاتجاه هو مسلك الاعتبار في حل من هذا الإشكال لا يأتي عليه. ولكن هناك إشكال آخر، من هو المعتبر؟ المعتبر هو الشارع، والشارع له صفات متعددة، من ضمن الصفات الخالق، من ضمن الصفات المكون، ومن ضمن الصفات المشرع. عندما يمارس عملية التنزيل هل يمارسها بشخصه الجامع لكل صفاته بحيث يعني الله عز وجل، أم يمارس عملية الاعتبار بصفة أنه مشرع؟ فلو كنا نحن والمشرع بما هو جامع للصفات الأخرى يعني يمارس دوره بما هو خالق، حينئذ نأتي ونقول إيه صحيح، فهذا الأمر التكويني بيده لأنه هو الخالق وهو المدبر وهو الصانع. ولكن نحن نتعامل وين؟ في أمور اعتبارية شرعية، فنتعاطى مع الشارع بوصفه شارعا وبوصفه متشرعا وليس بوصفه خالقا. وإذا كان شارعا ومشرعا فحينئذ ما يرتبط به من حيث كونه شارعا هو الذي يمارسه. يعني الآن عندما يكون عندي طبيب ويريد أن يعالج شخصا، هذا الشخص عنده مرضان، مرض يرتبط بمرض عضوي ما يسمى يعني بالبدن الذي هو موضوع المطب، وعنده مرض قد يكون مرض نفسي لا يرتبط به هذا الطبيب. عندما يريد أن يعالجه راح لعنده على أي أساس؟ راح هذا المريض يشكو من ألم في المعدة، هذا الطبيب من حيث كونه طبيب داخلي باطني سوف يعالج المعدة، وليس من شأنه بما هو ليس بمتخصص بماذا؟ أن يعالج مرضه النفسي. نعم لو افترضنا هذا الدكتور جامع لكل الاختصاصات فحينئذ صحيح، ولكن عندما ذهب إليه لا ذهب إليه بعنوان جامعية الاختصاص، ذهب إليه بعنوان دكتور باطني يريد أن يعالج المعدة عنده. حالنا مع الشارع هو هذا، نحن نتعامل مع الشارع في الأمور الاعتبارية والشرعية بما هو شارع، يعني بما يرتبط به من كونه شارعا هو الذي ينزله والذي يعتبره. أما الأمور الخارج عن كونه شارع مرتبطة بالتكوين فليس للشارع أي دخل فيها بما هو شارع. والأثر والانحلال أثر تكويني يترتب قهريا يعني عقليا على من؟ على العلم. فنأتي ونقول في هذه الحالة صحيح الشارع اعتبر الظن علما، ولكن هذا الانحلال طالما أنه ليس من الآثار الشرعية للعلم، حتى نقول أيضا الشارع في هذه الحالة اعتبر الانحلال باعتباره للظن علما، نقول لا هذا الكلام ليس بصحيح. نعم من حيث كونه مشرع خالقا نستطيع أن نقول بعد أن خلق الظن وجعله علما بالتبع ماذا فعل؟ جعل الانحلال مترتبا عليه. لماذا؟ لأنه هو الخالق، ولكن طالما أنه هو المشرع فهذا ليس من وظيفته وليس من شأنه، فلا يتحقق بالاعتبار الانحلال. فهذا الذي ذكرتموه الانحلال التعبدي ليس بصحيح، لا على مسلك التنزيل ولا على مسلك الاعتبار. هنا قد يأتي قائل ويقول أنا سلمت معكم وقلنا أنتم حملتمونا عندما قلنا بالانحلال التعبدي على أننا نريد أن نتعبد بالانحلال الحقيقي، فذكرتم ما ذكرتم من الإشكال، ولكن نحن لا نريد هذا. نحن نريد أن ماذا؟ أن نتعبد بالانحلال لا أن نثبت الانحلال التعبدي. فرق ما بين الانحلال التعبدي والتعبد بالانحلال. يعني التعبد بالانحلال ما معناه؟ أن الانحلال يترتب ترتبا قهريا على الشارع يأتي الشارع ويعبدنا به، بينما الانحلال التعبدي الذي كنا نريد أن نثبته نحن من خلال نفس التنزيل أو نفس الاعتبار، يعني نحن نريد في هذه الحالة أن نتعبد به. هنا يأتي ويقول كيف؟ يقول بناء على مسلك الطريقية والعلمية، سواء كان مسلك التنزيل أو الاعتبار، الأمارة علما أو ليس بعلم، مفادها حينئذ مفاد دليل الحجية هو جعل العلمية والطريقية. ما معنى جعل العلمية والطريقية؟ يعني معنى أنني أنا الشارع يصيرني عالما بمؤدى الأمارة. جاء خبر الثقة ما فقال صلاة الجمعة هي الواجبة، قال الإناء الأزرق هو المتنجس. حينئذ في عملية الأمارة لا شيء فيها إلا أن الشارع في هذه الحالة يقول هي علم، ولكن علم بماذا؟ علم بمؤداها، أي أنك سواء عبدت لك الاعتبار أو التنزيل صرت عالما بنجاسة هذا الإناء، صرت عالما بوجوب من؟ بوجوب صلاة الجمعة مثلا، بنجاسة هذا الإناء أو صلاة الجمعة. حينئذ إذا صرت عالما بوجوب الجمعة، عندي علم إجمالي جمعة ظهر، إذا صرت عالما بالجمعة ماذا يصير عندي؟ أحسن، صار المعلوم بالإجمال ينطبق على معلوم على المعلوم بالتعبد أو بالتنزل، فحينئذ في هذه الحالة ينحل العلم الإجمالي. وهذا ليس تعبدا بالانحلال، ليس انحلالا تعبديا، بل هذا تعبد بالانحلال. كيف يعني التعبد بالانحلال؟ يعني بعبارة أخرى أن الشارع بعد أن نزل الظن منزلة العلم أو اعتبر الظن علما، فقط في هذه الحالة عبدني بالعلة التي على أساسها انحل العلم الإجمالي. والعلة التي على أساسها انحل العلم الإجمالي ما هو؟ هو العلم، كنا نقول في الحالات السابقة هو العلم. أنا في هذه الحالة الشارع عبدني بالعلم، فإذا عبدني بالعلم يعني عبدني بالعلة، فإذا عبدني بالعلة عبدني بنظرهم بالمعلوم، يعني عبدني بالانحلال، فصار عندي في هذه الحالة ماذا؟ تعبد بالانحلال بواسطة العلم. العلم ماذا؟ العلم التعبد. يقول الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه هذا الكلام، يعني سابقا كنتم تقولون بالانحلال التعبدي، الآن تقولون بالتعبد بالانحلال. لو أردنا أن نتأمل فيما ذكرتم من الدليل لما وجدنا في هذا الدليل أكثر من قضية واحدة، وهي أن الشارع عبدكم بعلة الانحلال ولم يعبدكم بالانحلال مباشرة حتى لا يأتي قضية التعبد الانحلال أو الانحلال التعبد. فسلمتم أنتم معنا نعم، من خلال بيانهم يتبين أن الجماعة قد قالوا بهذه المقالة أن الشارع عبدنا بالعلة التي هي السبب في انحلال العلم الإجمالي. يقول لهم في هذه الحالة الشهيد الصدر، وإذا كنتم تقبلون منا هذا الكلام أي أن الشارع عبدكم بالعلة وأنتم استفدتم في حينئذ الانحلال، نقول لكم من قال أن الانحلال أن التعبد بالعلة هو تعبد بالمعلوم؟ لا يوجد ملازمة ما بين التعبد بالعلة والتعبد بالمعلول، إذ المعلول ليس أثرا شرعيا لمن؟ للعلم، بل هو أثر تكويني خاضع لعلله الخاصة، فإذا وجدت علته الحقيقية هو وجد، وإذا لم توجد العلة الحقيقية فلا يوجد، لاستحالة وجود المعلول بدون علة. والموجود عندنا لا يوجد علة حقيقية، الموجود ماذا؟ يوجد عندنا تعبد بالعلة، أي علة تعبدية. ومن قال أنه إذا وجدت العلة التعبدية لابد أن يوجد ما هو أثر عقلي لها، فهذا ليس خاضع لا للاعتبار وليس خاضعا للتنزيل. هذا أولا. وثانيا لو سلمت معكم، يقول الشهيد الصدر، وأن التعبد بالعلة هو تعبد بالمعلوم، سلمنا حتى لو كان في هذه الحالة لا نقبله نحن ولكن من باب التنزل، نقول أصل هذا الكلام ليس بصحيح، يعني يبدأ منه محذور. ما هو؟ يقول لهم هنا شهيد الصدر رحمه الله، ما مرادكم أن التعبد بالعلة بالتعبد بالمعلول؟ يعني ماذا الذي يراد من هذا الأمر؟ عندما الشارع يعبدكم بالعلم وبالتالي يترتب أثر عليه هو للحلال لأي شيء. ألا بد التعبد؟ ألا يشترط أن يكون فيه أثر؟ ما هو الأثر المترتب على التعبد؟ يقول الأثر لا يخلو حاله من أمرين: إما أن يكون الأثر المترتب هو إجراء أصالة البراءة، أو ليس إجراء أصالة البراءة، الثانية على الترتيب هو ماذا؟ جواز ارتكاب ما الطرف الآخر من دون أصل مؤمن. يعني ليش؟ طالما أن خبر الثقة ماذا قال؟ قال لي الجمعة هي الواجب، فأنا مباشرة يباح لي أن أترك الظهر. أو قال لي هذا الإناء هو المتنجس، أنا مباشرة يباح لي ارتكاب الإناء الثاني. نقول هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأن نحن نعلم بأن كل شبهة لا يمكن الاستراض منها، لا يمكن في هذه الحالة العمل على طبقها إلا بوجود مؤمن. يعني هل يجوز لنا اقتحام الشبهة من دون أصل مؤمن؟ لا يجوز. فالاحتمال والشبهة منجزة في هذا المجال طالما لا يوجد عندي أصل مؤمن. فمن هنا إذا كان مرادكم بذلك هو إباحة ارتكاب الطرف الثاني من دون إجراء أصل البراءة وأصل المرخص، فهذا الكلام ليس بصحيح، إذ لا يجوز ارتكاب ولا يجوز اقتحام محتمل التكليف والشبهة من دون أصل المؤمن. وإذا مرادكم كان في هذه الحالة ما هو؟ لا، لا هو أن نريد أن نقتحم الشبهة من دون أصل المؤمن، بل نريد في هذه الحالة أن نقول لا، نقتحم بذلك بأصل المؤمن. نأتي ونقول في هذه الحالة، يعني بعبارة أخرى نريد أن نقول للشخص الآخر يجوز لك ارتكاب الطرف الثاني بعد إجراء أصل البراءة. نأتي ونقول في هذه الحالة بناء على كلامكم الشارع ماذا فعل؟ عبدنا بالعلة، والتعبد بالعلة تعبد بالمعلول. فحينئذ إذا صار عندي تعبد بالمعلول، يعني تعبد بالانحلال، تعبد بالعلم يعني تعبد بالانحلال، فإذا انحل العلم الإجمالي، هل يا ترى حينئذ نحتاج إلى إجراء أصالة البراءة في الطرف الآخر؟ فيكون حينئذ الأصل البراءة جريانه بلا ثمرة ولغوا ولا فائدة منه. فلزم من هذا إما محذور تحصيل الحاصل، وإما محذور اللغوية، واللغوية وتحصيل الحاصل، أو محذور هو ماذا؟ أنه جواز ارتكاب الشبهة من دون أصل مؤمن. فتبين عندي أن أولا لا نسلم بأن التعبد بالمعلول بالعلة هو تعبد بالمعلول، وثانيا نقول أن جريان هذا الأمر سوف يؤدي إلى محذور، إما تحصيل الحاصل أو جواز الاقتحام لموارد الشبهات من دون أصل مؤمن، وكلاهما باطل. لذلك يقول رابعها أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا. كيف؟ بأن قامت أمارة على ذلك، بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال. غاية الأمر وصل عندنا هنا ظن. الآن نأتي ونقول هل يمكن أن ينحل بهذا الظن؟ نعم، وقد يتوهم. فالكلام وين؟ وكأنهم هم سلموا، ولذلك الآن حتى شيخ الصدر مسلم بالانحلال. هذه مسألة لابد أن نلتفت لها. أصل الانحلال لا خلاف فيه بين أعلامنا، يعني الأصوليون متفقون على انحلال العلم الإجمالي في هذه الموارد، الموارد الذي تقوم فيه الأمارة، الذي تقوم فيه البينة، ولكن اختلفوا في كيفية التخريج الفني لذلك. على أي أساس؟ بعضهم ذهب إلى الانحلال التعبدي، وبعضهم ذهب إلى الانحلال التعبد، والقول الصحيح الذي عليه بعض المتأخرين وعليه الشهيد الصدر رحمه الله هو الانحلال الحكمي وليس الانحلال الحقيقي ولا الانحلال التعبدي. وقد يتوهم في مثل ذلك الانحلال التعبدي بدعوى أن دليل الحجية دليل الأمارة يرتب كل آثار العلم على الأمارة، ولكن حقيقة لا، تعبدا. ومن جملتها، من جملة الآثار التي تترتب على هذا العلم على 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 الأمارة بعد أن تصير علما، هو الانحلال. فحينئذ ثبت الانحلال كما نحن نريد. ولكنه يقول شهيد الصدر توهم باطل. لماذا يأتي ويقول يبدأ من أصل مفاد الدليل بعد التنزل عن أن مفاد الدليل هو هذا؟ يعني نحن نسلم معكم بأن مفاد الدليل هو جعل الطريقية والعلمية. فيقول لهم ولكنه توهم باطل، لأن مفاد دليل الحجية إن كان هو تنزيل الأمارة منزلة العلم، فمن الواضح أن التنزيل لا يمكن أن يكون ناظرا إلى الانحلال. لماذا؟ لأن الانحلال ليس خاضعا لعمليات التنزيل، لأن هذه مسألة تكوينية وليست مسألة اعتبارية شرعية، لأنه أثر تكويني للعلم وليس بيد المولى توسيعه حتى يقول الانحلال يترتب على العلم التعبدي والعلم الحقيقي، بل هذا خاضع لعلته الحقيقية. وإن كان مفاد الدليل لا ليس التنزيل بل هو الاعتبار، وإن كان مفاد دليل الحجية اعتبار الأمارة علما على طريقة المجاز العقلي أو الحقيقة الادعائية، فمن المعلوم أن هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي التي منها الانحلال، لأنه غاية ما يكون عندنا انحلال علم تعبدي ولا يوجد عندي علم حقيقي، والانحلال من آثار العلم الحقيقي وليس من آثار العلم التعبدي. فلذلك يقول هو في هذه الحالة فمن المعلوم أن هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي التي منها الانحلال، وإنما يترتب عليه آثار العلم الاعتباري، لأنه صار علم اعتباري. فحينئذ نقول والانحلال ليس من الآثار الاعتبار العلم الاعتباري بل من آثار العلم الحقيقي. هنا يقول فإن قيل نحن لا نريد بدليل الحجية أن نثبت الانحلال الحقيقي بالتعبد حتى يأتي ما أشكلتم علينا، لكي يقال بأنه أثر تكويني تابع لعلته ولا يحصل التعبد تنزيلا أو اعتبارا، ماذا تريدون إذن؟ يقول بل نريد استفادة التعبد بالانحلال، لا الانحلال التعبدي. كيف؟ ولكن بواسطة من دليل الحجية، يعني هذا هو، نريد الاستفادة من دليل الحجية، نريد استفادة التعبد بالانحلال الحقيقي، إذا تستطيع أن تقولون بين قوسين الانحلال الحقيقي، من دليل الحجية والأمارة، لأن مفاده أي مفاد دليل الحجية التعبد بإلغاء الشك وإلغاء الخلاف، وحينئذ والعلم بمؤدى الأمارة، يعني يصبح عالما بما دلت عليه الأمارة. ويقول هنا وهذا بنفسه تعبد، فإذا كان في هذه الحالة تعبد بالانحلال هو انحلال تعبدي. كيف نقول وهذا بنفسه تعبد بالانحلال؟ لأنه بهذا الأمر عندما أصير عالما بالمؤدى سوف أصير عالم بالعلة التي على أساسها ينحل العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي ينحل بالعلم، وأنا أصبحت عالما بالعلم بماذا؟ بالفرق. وأنا أصبحت عالما بالفرق، يعني عالما بالعلة التي تكون سببا لانحلال العلم الإجمالي. فهذا تعبد بالعلة الذي معناه تعبد بالمعلول، فهذا انحلال تعبدي بواسطة التعبد بالعلة. كان الجواب شهيد الصدر، كان الجواب على ذلك أن التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال، حتى تقولون هكذا عبارتكم ما هي؟ وهذا بنفسه تعبد بالانحلال فهو انحلال تعبدي. يقول لا، إن التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال بل بما هو، أي تعبد بالانحلال بل تعبد العفو بل تعبد بما هو، يعني بالذي هو علة للانحلال وليس بالانحلال مباشرة. والتعبد بالعلة لا يصاوق التعبد بمعلولها. فهنا في هذه الحالة كيف نقول أنه تعبد بمعلولها، والحال أنه في هذه الحالة المعلول خاضع لعلته الحقيقية، يعني لا بد أن توجد العلة الحقيقية التي على أساسها يتولد الإحراق مثلا. يعني الآن لو افترضنا لا يوجد عندي إلا هذه
العلبة أقول في هذه الحالة اعتبرتها نارا، هل يترتب عليها أثار الإحراق؟ لا يترتب عليها. لو بقيت ألف عام أعتبر هذا الشيء نارا وأنا في هذه الحالة ليست بنار حقيقية فلا يترتب الآثار. هذا أولا، التعبد بالمعلول بالعلة لا يساوق التعبد بالمعلول، فلو تعبدنا بالعلم فهذا لا يساوق التعبد بالانحلال. أضف إلى ذلك هذا الإشكال الثاني عليهم بعد التنزل على أن التعبد بالعلة يساوق التعبد بالمعلول، أضف إلى ذلك أن التعبد بالانحلال لا معنى له ولا أثر فيكون لغوا. لماذا؟ لأنه أريد به بهذا الانحلال أو التعبد بالانحلال التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر الذي لم تقم الأمارة عليه بلا حاجة إلى إجراء أصل المؤمن فيه، فهذا غير صحيح. لماذا؟ لأننا كل شبهة وكل احتمال للتكذيب بحاجة إلى مؤمن لا يجوز ارتكابها، لا يجوز اقتحامها بلا ما أن يكون معه الإنسان سق من العقوبة وتأمين من العقوبة، لأن التأمين عن كل شبهة بحاجة إلى أصل المؤمن حتى لو كانت الشبهة بدوية، وفضلا عن كونها شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي. طيب، ونريد بذلك التمكين من إجراء أصالة البراءة، لا أننا نريد هكذا أن نرتكب من دون إجراء أصالة البراءة، وأن نريد بذلك التمكين من إجراء ذلك الأصل في الفرد الآخر، وهذا يحصل بدون حاجة إلى الانحلال. لماذا؟ لأننا بعد جريان الأمارة في الطرف الآخر، يعني بعد أن تجري الأمارة بلحاظ صلاة الجمعة أو بلحاظ الإناء الأيمن مثلا، فحينئذ في هذه الحالة يجري هنا الأصل بلا أي معارض ولا داعي للقول بالتعبد بالانحلال حتى نقول بجريان الأصل، فجريان الأصل حينئذ سوف يكون من باب تحصيل الحاصل، إذ بعد جريان الأمارة في هذا الطرف لا يبقى ما يمنع من جريان الأصل في الطرف الآخر، فبالتالي يزول العلم، يعني بعبارة أخرى زال العلم، لأن حسب الفرض ماذا يشترط تعارض الأصول حتى يتساقط، فإذا تعارض الأصول يبقى العلم الإجمالي على المنجزي، أما إذا الأصول لم تكن متعارضة بل كان الأصل يجري في أحد الأطراف دون الآخر. لماذا لا يجري دون الآخر؟ لأن الآخر موردا للأمارة، فيجري هنا بلا حاجة إلى التعبد بالانحلال. فلذلك يقول فهذا يحصل من دون حاجة إلى التعبد بالانحلال، بل بمجرد جريان الأمارة في الطرف الأول تلقائيا الطرف الثاني يجري بلا أي معارض، وهذا بحد ذاته ماذا؟ يكون مانعا من إجراء البراءة مرة ثانية ببركة التعبد بالانحلال. يقول هكذا فهذا يحصل من دون حاجة إلى التعبد بالانحلال. لماذا؟ لأن تستطيع أن تقول ماذا إذا الطبعات الجديدة ضايفين، لأن وملاكه عنكم فوفي وملاكه قبل ملاكه ما في شيء أحسن، لأن نحن نستطيع أن نقول هكذا وملاكه ملاك من؟ ملاك الانحلال، زوال المعارضة بسبب خروج مورد الأمارة عن كون مورد، نستطيع أن نقول هكذا فهذا يحصل من دون حاجة إلى التعبد بالانحلال، لأن ملاكه زوال المعارضة بسبب خروج مورد الأمارة عن كونه مورد الأصل، فأصبح الطرف الآخر تجري فيه الأصل يجري فيه الأصل بلا أي معارض، سواء أنشئ التعبد بعنوان الانحلال أم لا. فلذلك ما هو الهدف حينئذ من التعبد بالانحلال؟ لا يوجد، لا بلحاظ الطرف الأول، إذا الطرف الأول مورد للأمارة فنحن عالمين به، والطرف الثاني إذا كان مرادكم بالانحلال جواز ارتكاب بلا أصل مؤمن هذا غير جائز، وإذا كان مرادكم لا أنه يصبح موردا لجريان أصالة البراءة نقول أصالة البراءة تجري بلا حاجة إلى التعبد بالانحلال، وذلك ببركة جريان الأمارة في الطرف الأول، فيصبح الطرف الثاني لا معارض له فيجري بلا حاجة إلى التعبد بالانحلال. طيب شهيد الصدر ماذا يقول إضافة؟ حينئذ يقول بالانحلال ولكن بالانحلال الحكمي. أي الانحلال الحكمي معناه أي أن العلم الإجمالي يبقى موجودا في النفس، لا يزول كما هو في الحال في العلم في الانحلال الحقيقي، بل يبقى موجودا في النفس. غاية الأمر أنه ليس بمنجز. لماذا ليس بمنجز؟ لمجيء أمارة لوين تبين لي أحد الأطراف، وأن هذا الطرف هو الذي كان كنا قد نعلم به نجاسته أو نعلم بوجوبه، فحينئذ في هذه الحالة ببركة هذه الأمارة يجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، وسقوطه عن المنجزية مع بقائه في النافذ هذا يعبر عنه بالانحلال الحكمي، أي أن حكمه التنجيز قد سقط، أما وجوده من حيث الوجود فهو موجود. هذا تمام الكلام في الركن الثاني. أما الركن الثالث فقط لأنه لن يبقى عندنا وقت، أما الركن الثالث فهذا الركن الثالث بعبارة الشهيد الصادر هو أن يكون الأصل شاملا لكل كل الأطراف، وعبارة أخرى أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه للأصل المرخص. والمتعارف الآن لو نحن أردنا أن نراجع بعض الكتب لوجدنا الركن هذا ركن الثالث الذي يقال هو تعارض الأصول، تعارض الأصول في الأطراف. هذا ما معنى أصحاب هذا القول يقولون هكذا، أنه متى نحكم بأن العلم الإجمالي منجز؟ إنما نحكم بأن العلم الإجمالي منجز ويجب الاتيان بكل أطرافه بعد الفراغ عن حرمة ترك كل الأطراف في حالة واحدة، وهي فيما لو جرى الأصل المؤمن في الطرف الأول وجرى الأصل المؤمن في الطرف الثاني، وفي هذه الحالة لا يمكن الأخذ بأحدهما ترجيح بلا مرجح ولا بالمردد لا وجود له، ففي هذه الحالة ولا بالجميع ترخيص في المخالفة القطعية، فيتعين في هذه الحالة سقوط كلا الأصلين بلحاظ الأطراف، فيبقى الطرف الأول ليس موردا للأصل ويبقى الطرف الثاني ليس موردا، أو لا يجري فيه الأصل والمورد الطرف الثاني لا يجري فيه الأصل، بل يبقى احتمال التكليف موجود، واحتمال التكليف من دون أصل مؤمن يكون منجزا، فيجب في هذه الحالة الاجتناب عن كل عن كلا الطرفين، وهذا الاجتناب عن كلا الطرفين معناه منجزية العلم الإجمالي. ومن هنا اشترط أن تكون حتى يكون العلم الإجمالي منجزا لابد من جريان الأصول في جميع الأطراف وتكافؤها وتساقطها، حينئذ إذا تكافأت وتساقطت نقول بمنجزية العلم الإجمالي. أما لو فرضنا أنه في بعض الأطراف لا يجري فيه الأصل، مثل ماذا؟ كما لو كان عندي مثلا أعلم بنجاسة هذا الإناء سابقا واختلط هذا وإناء آخر، شككت في وقوع نجاسة، إما أن تكون وقعت في هذا الإناء أو تكون وقعت في هذا الإناء، لا إشكال ولا ريب أن هذا الإناء ليس مجرى البراءة. لماذا؟ لأني أعلم بحالته السابقة، هو مجرى للاستصحاب، يعني لأصل منجز. إذا كان مجرى لأصل منجز يجري أصل البراءة في الطرف الآخر بلا معارض، هنا لا يتنجز العلم الإجمالي أبدا. فمن هنا قالوا أن التنجز للعلم الإجمالي فرع تعارض الأصول، ففي كل مورد لا تتعارض الأصول لسبب أو لآخر فإن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية. طب الركن الثالث أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع النظر عن التعارض، يعني لو أردنا أن نقول يجري هنا ويجري هنا لا يجري، ولكن نحن ماذا نقول؟ بقطع النظر عن الطرف الآخر نأتي إلى طرف ألف مشكوك العلم، مشكوك التكليف مجرى للأصل، الثاني مشكوك مجرى للأصل، نعم بعد جمعه ما يكتب حقق التعارض. وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي لدليل الأصل المؤمن مشمولا، دليل الأصل المؤمن متعلق بمشمول باسم الفاعل اسم المفعول العفو، يعني أن يكون كل من الطرفين مشمولا لدليل الأصل المؤمن. إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمولا لدليل الأصل المؤمن لسبب آخر، مثل ما قلنا كان مشغل الاستصحاب، أو لا جرت فيه الأمارة، جاء خبر الثقة وقال هذا الإناء المتنجس، يعني بعبارة أخرى لم تتعارض الأصول، فحينئذ في هذه الحالة إذا لم تتعارض الأصول فلا يكون العلم الإجمالي باق على منجزيته، بل يسقط العلم الإجمالي عن المنجزيات. لجرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر من دون محذور ومن دون أي معارض. إذا المحذور ما هو؟ معارضته للطرف الأول، والحال أن الطرف الأول ليس مجرى للآخر. أنا كل كلامنا وين؟ تعارض أصول. تعارض الأصول فرع ماذا؟ فرع جريان الأصل في الأطراف، أو في بعض الأطراف على أقل تقدير. ونحن تقدم عندنا أنه يوجد عندنا مسلكان في العلم الإجمالي. مسلك يقول بأن العلم الإجمالي مقتضٍ للتنجيز، يعني لا مانع لديه من جريان الأصل، ويكون جريان الأصل بمثابة المانع من هذا المقتضي. وعندنا يوجد في هذه الحالة أصلا اتجاه آخر ومسلك آخر يقول بأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، أي نفس وجود العلم الإجمالي يكون مانعا من جريان الأصل. وعلى هذا الأساس يتبين عندي أن هذه الصياغة للركن الثالث التي تكون مبنية على جريان الأصول في الأطراف وتعارضها ينسجم مع مسلك الاقتضاء ولا ينسجم مع مسلك العلية. فعلى مسلك الاقتضاء لو لم يجري الأصل في أحد الأطراف لسبب ما فيجري في الطرف الآخر بلا معارض يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، هذا إنما ينسجم معهم. لماذا؟ لأنهم يؤمنون حينئذ بإمكانية جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا أي محذور. ولكن عند المحقق العراقي، المحقق العراقي يمنع من جريان الوصول في كل الأطراف وفي بعض الأطراف، فحينئذ حتى لو قلنا بأن العلم الإجمالي بأن الأمارة مثلا أو أصل المنجز جرى في هذا الطرف، نفس وجود العلم الإجمالي يكون مانعا من جريانه في هذا الطرف، إذ جريانه يتصادم مع أصل القول بمنجزية العلم الإجمالي نحو العلية التامة. فعلية العلم الإجمالي التامة مانعة من جريان الأصل في الطرف الآخر، فحينئذ نفس هذا الركن بهذه الصياغة لا يكون ركنا عند أصحاب مسلك العلية، مع أنهم يؤمنون بأنه إذا جرت البراءة أو جرى الأصل المنجز في أحد الأطراف لا إشكال ولا ريب أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية. فمن هنا لابد لأصحاب مسلك العلية من أن يصيغوا هذا الركن بصياغة تنسجم مع مبناهم القائل بعلية العلم الإجمالي. ومن هنا نرى أن المحقق العراقي رحمه الله قد صاغ هذا الركن بصياغة لا يلزم منها القول بجريان الأصل في أحد أطراف العلم الإجمالي، بل سوف يؤدي إلى إسقاط العلم الإجمالي في رتبة سابقة، وبعد ذلك يذهب المانع من جريان الأصل فيكون جريان الأصل بلا مانع. لذلك يقول وهذه الصياغة إنما تتلائم إنما تلائم إنكار القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، أي تنسجم مع القول بمسلك الاقتضاء، بل أكثر من ذلك تنسجم حتى مع القول بمن؟ بمسلك حق الطاعة. لأن مسلك حق الطاعة ماذا يقول؟ يقول في هذه الحالة إنما الاحتمال ينجز عن نحو التنجيز أو نحو التعليق، نحو التعليق أي أن الاحتمال يكون منجزا إلا إذا رخص الشارع في المخالفة، يعني رخص في ارتكابه مثلا. هنا في هذه الحالة مع جريان الأصل يكون رافعا لموضوع تنجيز الاحتمال، فحينئذ في هذه الحالة لا مانع عنده من صياغة من هذه الصياغة، هي الصياغة الثالثة المبنية على تعارض الأصول. إذ بناء على الإنكار، على هذا الإنكار يتوقف تنجز وجوب الموافقة القطعية على التعارض بين الأصول المؤمنة، فإن عدمت بعض هذه الأصول فحينئذ لا يكون منجزا. وأما على القول بالعلية كما هو مذهب المحقق العراقي فلا تصح الصياغة المذكورة. لماذا؟ لأن مجرد كون الأصل في أحد الطرفين لا معارض له، هذا لا يعني أننا نقول بجريان الأصل في الطرف الآخر مع بقاء العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي بحد ذاته مانعا من جريان الأصل، ولا يكفي لجريانه لأنه ينافي علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. وعليه فلا بد من افتراض نكتة في الرتبة السابقة التي معناها إبطال العلم الإجمالي، تعطيل العلم الإجمالي يعني إزالة المانع من جريان الأصل، تعطل العلم الإجمالي عن التنجيز ليتاح للأصل المؤمن أن يجري. ومن هنا صاغ المحقق المذكور الركن الثالث صياغة أخرى يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. شيخ احمد شايلنا كلمتك انت
شيخ
انت ما حاضر الجزء القسم الاول؟
لا حضرت ولكن صار
شيخ الامتحان. اه طيب. مقارنه لو طلبوا له احسن افضل ان احضر قبل الصفر. اي سن في الاعاده افاده ان شاء الله.